قوله
كن.
آمين يا رب.
وبذكرك أنه بعض المشايخ من أهل البدعة والطرق ألف رسالة اسمعي وتعجبي، الإقناع بصحة الصلاة وراء المذياع.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر. لذلك الله الله يحفظنا.
أصبح أمين يا رب. أمين يا فضيلة الشيخة. أنا طيب أنا يعني حقول له أنه اتصلت بحضرتك وأخذت هذه الفتوى.
إيه.
وإذا هو لسه في شك خليه يرجع لحضرتك.
خليه يتصل معي ويسألني.
طيب.
أنا بعمل له اللازم إن شاء الله.
أمين يا رب. جزاكم الله خير يا فضيلة
الشيخ. وإياكم إن شاء الله. سلمي على أخيك.
ولعمكم.
سلمي على أخيك.
الله يسلمكم يا رب، وهو بيسلم عليكم كثير. شكرا فضيلة الشيخ. في سؤال آخر، الله يخليك لو سمحت، في كتاب طالع جديد للدكتور القرضاوي بيقول فيه انه الحديث تبع تفرق الأمة انه الجزء الأخير منه اللي هو كلهم في النار إلا واحدة، بيقول انه هذا الجزء موضوع يعني غير، هو ليس من أصل الحديث.
أولا يا بنت الحلال يا أم عمر،
نعم.
ليس كل من تكلم في علم ما يسمع منه. هل عرفت الشيخ القرضاوي يوما ما أنه ألف رسالة في علم الحديث فضلا عن أن يؤلف كتابا، فضلا عن أن يؤلف كتبا، فضلا عن أن يؤلف مجلدات؟ هذه مصيبة الدهر في هذا الزمان، مثل القرضاوي ومثل الغزالي المصري، هؤلاء يقيمون القيامة على بعض الشباب الناشئين على المنهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، فإذا ما أحد أفتاهم بفتوى سألوا شو الدليل، بقيم الخيام عليهم. شو أنتم كل شيء تسألوا ما هو الدليل؟ لازم تسألوا الفقهاء وأهل الاختصاص والعلم، وإذا هم يقعون في الشيء الذي ينكرونه على الشباب وهم شيوخ، حيث أنهم لا يأخذون برأي أهل الاختصاص في علم الحديث. القرضاوي نفسه أنا أعرفه شخصيا وعشت معه في قطر أياما، والتقينا معه في مجلس اللي بيسموه مجلس الأعلى في الجامعة الإسلامية مرارا وتكرارا، فهو يثق بعلمي ويعلم رسوخ قدمي فيه. مع ذلك الآن من أجل تسليك بعض الوقائع السيئة في العالم الإسلامي تجده يصحح ما هو ضعيف ويضعف كهذا الحديث ما هو صحيح. لذلك ينبغي على إخواننا المسلمين سواء كانوا نساء أو رجالا أن يعرفوا كما يقال في المثل العربي القديم، أن يعرفوا كيف تؤكل الكتف. يعني اليوم كما تعلمين علم من العلوم له فروع في الاختصاص، يعني مثلا إنسان ابتلي بوجع في أذنه لا يذهب إلى أي طبيب مختص مثلا في الأمراض الداخلية في البطن في الأمعاء إلى آخره، لكن يذهب إلى رجل مختص في الأذنين، وهكذا دواليك. هذا الاختصاص أمر ضروري جدا، وهذا من معاني قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرضاوي وأمثال الغزالي ونحوهما ليسوا من أهل العلم الحديث تصحيحا وتضييفا. إن كانوا على شيء من العلم فهو العلم الفقه التقليدي وليس الفقه المستقى من الكتاب والسنة. لقد أطلت علي أولا ثم عليك ثانيا، فنكتفي الآن بهذا المقدار حتى نفتح المجال لمن قد ينتظر انتهاء المكالمة من السائلين. والسلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
وإياك. تحكي منين؟ من بريطانيا. مقيمة هي وزوجها، متدينة وعلى شيء من الثقافة والوعي لا بأس فيها، وكأنه عامل هناك يعني شو بدي سمي تكتل نسائي جيد جيد، ومنهجها الله أعلم أنه منيح يعني، وتسأل كثيرا تفهم الحمد لله. أخوه زوجة مصري. نعم.
هل أقول قادر؟
انت فهمت علي شيء؟
بس كلمة عادل.
عادل؟ لا في حدا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ حفظك الله، كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
ابنكم عاطف علي أحمد يتكلم من ألمانيا.
أهلا مرحبا.
كيف حالك وحال جميع الأخوان معكم؟
الحمد لله بخير إن شاء الله جميعا.
الحمد لله. نحن سمعنا بفتواكم عن وجود المسلمين في بلاد الكفر وعلمنا محواها أو فحوها، وكل شيء واضح وجلي، إلا أن هنالك أمر يتعلق بمجموعة يعني من الناس فنحسبهم على المنهج الصحيح فلا نزكي أحد على الله، وأنهم أتوا بأسباب يعني ليست مقنعة أو مبررة للمجيء، ولكنهم كانوا على غير علم وتورطوا الآن في الجلوس في بلاد الكفر. فالآن الموضوع والمشكلة أن هؤلاء الأخوان يعني يعدون العدة في الرحيل بأقرب وقت من هذه البلاد، ولكن يعني ما يتم هذا الأمر بين يوم وليلة، يتطلب بعض الوقت، خاصة أن هنالك أمور تتعلق بالمسائل المادية وكذا. فهنالك طبعا جاليات مسلمة مختلف الطرق ومختلف الفرق، وعندهم نشاط ويقومون بتقديم الأشياء ليس علمان الله بها من سلطان من العقائد الباطلة والفاسدة. وهؤلاء الأخوان لهم الأشرف الحمد لله التي تبين الحق الجلي من كتاب الله جل على وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الأشرطة حفظكم الله وفتاواكم والكتب. فهم الآن في بعض الناس عندهم إمكانيات علمية يعني لا بأس بها، يريدون أن يجتمعوا وأن يتعاونوا مع بعض في أن يضعوا برنامج طيل ما هم موجودين لحد ما يتمكنوا مغادرة البلاد، لأنهم يقوموا بعمل دعوي في البداية ينفع بها أنفسهم أولا ويضيقوا على الشيطان، كما يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان أبعد من الجماعة أو عليكم بالجماعة. فمن هذا الباب الآن هم يعني قبل أن يدخلوا في هذا الأمر يريدوا أن يستشيروا فضيلتكم في هذا الأمر، لأنه أي شيء ما يؤسس على أو ما يؤسس على هدى من الله فلا نتوقع له نتيجة مثمرة، فلذا بارك الله فيكم نحن نريد أن تبينوا لنا في هذا الأمر.
أحسنت، بارك الله فيك. بالنسبة لقولك أن الأمر أمر الخروج من تلك البلاد ليس سهلا، لابد من اتخاذ بعض الأسباب، هذا كلام مفهوم. وجوابا عليه نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا مانع من أن يعدوا العدة ويتخذوا الوسائل الممكنة للإسراع بالخروج والنجاة من بؤرة الفساد التي ابتلوا بالذهاب إليها لسبب أو آخر. ولكن ما ذكرته في تضعيف كلامك من أنهم يريدون أن يضعوا منهجا أو برنامجا لتعليم الناس ودعوتهم إلى الله عز وجل، أنا أخشى ما أخشاه أن يزين لهم عملهم هذا فيطمئنون إليه ويركنون لما كانوا عليه من استيطان بلاد الكفر. فإذا كانوا عازمين حقا على الخروج من تلك البلاد بأقرب وقت ممكن مع اتخاذ الأسباب، فبديل أن يقضوا هذا الوقت الذي لا بد منه في أثناء اتخاذ الأسباب، لا بد لهم أن يشغلوا أيضا ما بقي عندهم من الوقت بالدعوة إلى الله عز وجل، ولكن يكون هدفهم في النهاية الخلاص والنجاة من تلك البلاد في أقرب وقت ممكن. فإذا كانوا لا يخشون من اتخاذ تلك المناهج في سبيل الدعوة للآخرين أن يركنوا إلى الأرض وأن يخلدوا في تلك الأرض، فما نجيز لهم أن يتخذوا مثل ذلك المنهاج إذا كانت هذه الخشية واردة عليهم، وإلا فلا مانع من الجمع بين الأمرين ما دام أنهم يسعون حثيثا للفرار بدينهم كما قال ربنا عز وجل ففروا إلى الله. هذا جوابي عما سألته.
نعم، أسلج الله صدرك يا شيخ.
الله يبارك فيك
وبارك الله لك في علمك، نسأل الله أن يجمعنا بكم في هذه الدار قبل الدار الآخرة.
اللهم آمين يا رب العالمين،
وعلى أن يعني يبارك في الصحة. أيضا هنالك يعني حتى يتضح الأمر لو سمحت الزمن يسمح لنا،
تفضل.
بارك الله فيك. يعني مثلا مثال أو مثالين يعني لتوضيح الحالة أو بعض الأسباب التي جعلت الإخوة يعني يحتاجون لبعض الرغبة. يعني بعضهم مثلا، أنا مثال، أتيت وكنت في مثلا السعودية،
نعم،
لي ديون وكانت تدينتها بالجاهلية ولأسباب ما كانت يعني ضرورة، ولكن قدر الله بعد أن وجدنا الحق نسأل الله أن يثبتنا عليه.
آمين.
اشتد طلب أهل الدين علي وديون كبيرة يعني مبالغ كبيرة، فما وجدت سبيل في البقاء السعودية، وخاصة أنه أمر الحصول على إقامة صعب جدا، وأمر الحصول على عمل دون طريقة شرعية أيضا صعب. فلذلك الآن يعني أتينا قبل أن نعرف الفتوى من الإخوان اللي جالسين من قبلنا في هذه البلاد، يعني وجدنا الحمد لله ربنا يسر لنا الأمر، ووجدنا يعني الحصول على الصورة الشرعية في العمل وكذا. فيعني أنا الآن والله نكره ونحس بمرارة وجودنا في بلاد الكفر من خلال الواقع الذي نعيشه، ولكن الحمد لله وجودنا في بطن الجماعة والإخوان يذكر بعضهم البعض، وأنهم يتلون كتاب الله ويفسرونه، يعني والأشرط الحمد لله يعني ما من شريط فيه أمور مهمة تهم على أمر الدين من سماحتكم إلا والحمد لله هو موجود بين يدينا الآن الحمد لله. وقبل أن نتصل بك كنا نستمع لبعض الفتاوى وبعض الأسئلة وبعض الأخوان توضح أمور بعض المسائل الدينية، فهذا واحد من الأمثلة. والمثال الثاني، أخ من بلاد المغرب، يعني أبوه وأمه ما على المعتقد الصحيح، وعندما دخل في المعتقد أو دخل في الدين الصحيح عادونه أشد المعادات وأخرجوه من البيت باعتبار أنه أتى بشيء يخالف العادات ويخالف التقاليد، ما من دين الآباء في شيء.
نعم، وكذلك يفعلون.
نعم يفعلون معه، أنه يعني لأنه ما عنده مصدر رزق أو مصدر دخل، فلذا يعني هم يشددون عليه الوطا لأنه هم يصرفون عليه، فهو يريد أن يأكل له هو حتى أنه يعني يستطيع أن يقدم له الدعوة وأن يقبل منه، لأنه الآن هو في وضع ضعيف، ولكن يريد أن يحسن أحواله، خاصة أنه في مؤسسات أو في مصانع في بعض الأعمال بعيدة عن فتن النساء، أعمال يعني تأخذ كل وقتك أنت في العمل، وبعد ذلك تؤدي الصلوات. وعندنا في عطلة في الأسبوع يومين، هذه اليومين أو هذين اليومين نجتمع فيهم لدراسة الكتب الشرعية من السنة الصحيحة والمعتقد الصحيح إن شاء الله. فهذا مثالين لتوضيح الصورة التي نحن عليها. نعم الشيخ
بارك الله فيك. هذا المثال الذي ذكرته من قبل ومن بعده، هذه الأمثلة تتوارد علينا بكثرة، لكني أنا أعتقد أنه ليس عذرا شرعيا. ولعلك تفقهت وفهمت أن العبارة التي تعرف اليوم بالغاية تبرر الوسيلة، أو الغاية لا تبرر الوسيلة. العبارة الأولى هي قاعدة يهودية صهيونية، الأخرى هي قاعدة إسلامية. القاعدة الإسلامية الغاية لا تبرر الوسيلة، أي إن مسلما في بلد إسلامي ما يضايق من أهله، من ذويه، من أقرب الناس إليه، من أمه وأبيه، هذا ليس عذرا في أن يدع بلده ويهجر أباه وأمه. عليه أن يصبر وأن يتحمل كما كان شأن ضعفاء المؤمنين في مكة المكرمة حتى أتاهم الله عز وجل بالفرج. فلذلك ما ينبغي للمسلم أن يتخذ وسيلة محرمة ليخلص من مشكلة يقع فيها. ما هي المشكلة بالنسبة لهذا المغربي؟ أنه لما تبين له الحق في الإسلام الصحيح وتبناه عاداه أهله، عليه أن يتحمل، طردوه، خليه يخرج ويعمل فلاح، يعمل حمال، عتال، وبياع خبز، فلافل، إلى أي شيء. لأن الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية المسلمون بحاجة إلى أن يكتبوها كتابة معنويا في قلوبهم، ولا ينبغي لهم أن يسطروها في ألواحهم ثم يعلقوها في جدران بيوتهم ثم قلوبهم خاوية على عروشها. هذا هو حال كثير من المسلمين اليوم، تجد لافتات في الدور مكتوب عليها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا قيل له لماذا أنت موظف في البنك؟ بيقول لك بدي أعيش. لماذا أنت تبيع الخمر؟ لماذا أنت موظف عند واحد يبيع الحرام؟ إلى آخره. تجدهم لا يفكرون في هذه الآية التي زينوا بها جدران بيوتهم. ولذلك فيجب عليكم جميعا أن تفكروا تفكيرا صحيحا للخلاص بأقرب وقت ممكن من تلك البلاد، وتحسنون ظنكم بربكم. فلا شك أنكم كنتم تعلمون أو علمتم فيما بعد قوله عليه السلام عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. لهذا أنا أقول لك ولصاحبك ولكل من حولك: رويدكم رويدكم، عجلوا بالفرار بدينكم من أرض عدوكم، يكن الله معكم. وحسبك إلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
شباب يا لطيف.
الفضة المشدد بالذهب المصبوغ بالذهب إذا كان محلقا.
العبرة بالغالب، ما هو الغالب؟
نعم،
ما هو الغالب عليه، الذهب من فضة؟
الغالب عليه الفضة.
إذا كان الأمر كما تقول فيجوز.
نعم، يعني هو أصله من الفضة لكن مصبوغ من الذهب فقط.
مصبوغ؟ مصبوغ صبغة؟
صبغة بالذهب. نعم،
مصبوغ تقول بالذهب.
نعم
نعم، أقول يجوز إذا كان كما قلت، أما إذا كان مصبوغا كله بالذهب بحيث أن الناظر إليه يقول بأن هذا مثلا سوار من ذهب أو طوق من ذهب أو خاتم من ذهب فلا يجوز.
نعم، جزاكم الله خير يا شيخ،
وإياك إن شاء الله،
حفظكم الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير، وكيف أنت؟
الحمد لله بخير. من الإمارات.
أهلا،
دولة الإمارات.
أهلا، مرحبا،
بارك الله فيك يا شيخنا.
وفيك بارك،
حياك الله. يا شيخ.
نعم،
تعودت دائما أن أكتب في بعض كتبي مثلا اسمي واسم أبي السلفي.
أيوة،
من أكتب نفسي مثلا فلان فلان السلفي.
نعم،
يعني كذلك عندما أعطي أي كتاب إهداء لبعض أصدقائي أن أكتب فلان فلان السلفي، فهل هذا جائز أو غير جائز؟
إذا كنت
هذا يعتبر، يعني هذا يعتبر تزكية؟ حتى بعضهم قال لي، قد يعتبر بعض الأخوة، قال لي بعض الأخوة قال يعتبر هذا تزكية.
إيه، نحن نقول لهذا الذي قال لك يعتبر تزكية، فأنا أشكره من جانب، لأنه لا يقول لك لا يجوز أن تنتمي إلى السلف الصالح، لأن الانتماء إلى السلف الصالح هذه منقبة وفضيلة، ولذلك هو يخشى عليك أن تزكي نفسك بهذه النسبة. حينئذ أنا أقول لك، وقبل أن تنقل لي التعليل الذي نقلته إلي، أردت أن أجيبك بالتالي، فأقول لك إن كنت تقول فلان ابن فلان السلفي لبيان منهجك العلمي لا لتتزكى عند الناس، فهذا يجوز، بل هو أمر طيب مستحب، بل لعله واجب في العصر الحاضر، حيث اختلط الحابل بالنابل، وأصبح الرافضي والشيعي والزيدي والإباضي والخارجي والمعتزلي، كل واحد إذا سألته ما مذهبك يقول أنا مسلم، وشتان بين هذا وهذا 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 إلى آخره. فإذا أنت انتسبت إلى السلف الصالح لبيان منهجك في عبادتك لربك فنعمه، أما إذا انتسبت هذه النسبة الطيبة مفاخرة ومباهاة وتزكية لنفسك فالأمر كما قال لك.
يا شيخنا، يعلم الله والله العظيم أننا نحب السلف الصالح، وأنا ما أكتب هذه التسمية يعني لأنني أحب هذه التسمية.
الحمد لله، فأقول لك الحمد لله عرفت.
يعني أنا إذا كتبت هذا الشيء قد يدخل الشيطان يقول، يعني يكون، يعني إذا كان من باب التزكية بس مجرد التمييز، يعني هل هذا جائز أو لسه؟ المهم جائز يعني إن شاء الله.
وإذا ما فهمت علي سامحك الله،
فهمت يا شيخنا، فهمت بارك الله فيك.
خلاص إذن أنا أجيدك علما الآن فأقول لك.
نعم يا شيخنا.
من قال لك هذه تزكية؟
نعم يا.
أنت تقول كما قلت لي أخيرا.
نعم.
أنا ما أزكي نفسي بهذه النسبة، وإنما أنا لحبي بالسلف الصالح وحبي بالاقتداء بهم نسبت نفسي إليهم.
نعم.
وتمام الكلام الذي ينبغي أن تقوله لمن يعتب عليك في هذه النسبة تقول له ما يأتي، وأنا أقدم إليك الآن درسا وأرجو أن تحفظه حفظا جيدا
إن شاء الله.
فهل أنت مستعد؟
إن شاء الله.
اسمع ما أقول لك. من قال لك ما قلت لي آنفا سله أنت ما مذهبك؟ ظني سيقول لك مسلم. قل له اليوم لا يكفي أن تقول مسلم، لأن كل الفرق الضالة كلها تقول عن أنفسها مسلم. فإذا لابد من أن تميز نفسك لا افتخارا وإنما شكرا لله عز وجل على أن هداك بينما ضل الآخرون. فما مذهبك؟ سيقول مثلا مذهبي الكتاب والسنة. فهمت إلى هنا؟
هذا الكتاب والسنة ما يكفي.
أحسنت، لكن ما أجبتني. فهمت إلى هنا؟
لا فهمت الحمد لله.
طيب
أشرقك يا شيخ كلها عندنا الحمد لله.
خلاص إذا خذ الجواب من الشريط.
بارك الله فيك يا شيخنا.
نعم.
مصفوف هل ثبت عليه الصلاة والسلام أنه في الخطبة الثانية بين يخطب بالدعاء خطبة الحاجة؟
لا
ثبت؟
لا إنما هو في الخطبة الأولى
فقط. زين يا شيخ، إذا ركع الشخص هل يكون النظر، يكون موضع النظر هل يكون بين رجليه أو ينظر إلى مكان السجود؟
ليس هناك نقطة مكلف أن ينظر إليها.
نعم.
كما هو الشأن في حالة كونه قائما وفي حالة كونه جالسا للتشهد، فهو قائم يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وهو جالس في التشهد يرمي ببصره إلى إصبعه، أما وهو راكع فليس هناك نقطة معينة أمرنا بالنظر إليها، فإذا الأمر مطلق.
جزاك الله خير شيخنا، لا تنسى الدعاء بارك الله فيك.
أرجو لك كل التوفيق إن شاء الله.
بارك الله فيك، حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
الله.
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
هنا من سفر إلى الدعوة هل يشعر البقاء فيها؟
لا
أقصد يشعر طول المدة.
قلت لك ماذا؟
أيها طيب، يعني يدعو
ثم يرجع
كل من يسلم يعود، ما يبقى هناك؟
نعم.
السلام
عليكم. وعليكم السلام. ارفع صوتك.
وهلا لو سمحت.
نعم.
مثل توفي وعمره 7 أيام في أسبوع. فغسل وكفن ثم دفن ولم يصلى عليه. ولم يسمى أيضا.
لا شيء، لكن ألم يسجل في دفتر النفوس؟
ماذا؟
ألم يسجل في دفتر العائلة؟
لا والله.
كيف هذا؟
كأنه كان يعني في حالة ولدته كان مريضا في المستشفى لم يعني.
معليش يا أخي، هذا حج عليك الله يهديك. إذا كان ولد في المستشفى فلا بد أن يسجل اسمه.
سجل إن شاء الله، بس
بالنسبة للصلاة
لم يصلى عليه،
يصلى
عليه صلاة
الغائب. لا يصلى عليه صلاة الغائب.
ولا يسمى
أيضا. لا أخي، سمي، أنت تفترض مسألة خلاف الواقع. سمي في المستشفى وانتهى أمره. أما لم يصلى عليه هذا ممكن والطفل ليس الصلاة عليه صلاة الجنازة فرض كالرجل الكبير البالغ.
نعم.
ولذلك فلا شيء في هذا.
الله
يحفظك.
نعم.
عليكم السلام.
إذا استمرار الدعوة في بلاد الكفر بالتناوب من أخوان المسلمين.
نعم. متى يجود؟ حينما تكون الغلبة للمسلمين والسلطة لهم، يعني هؤلاء الذين يذهبون إلى بلاد الكفر في سبيل الدعوة لا يضطهدون، لا يقتلون، لا يذبحون، لأن يوجد من ورائهم من يسندهم ويدافع عنهم. اليوم أنت تعلم أن الحكومات القوية ترسل المبشرين إلى الدول الضعيفة، فلا يستطيع أحد أن يعتدي عليهم لأن وراءهم من يدافع عنهم. هكذا كان الشأن في الزمن الأول يوم كانت الخلافة الإسلامية قائمة، فكان المسلمون يذهبون إلى بلاد الكفر في سبيل التجارة، ولكن المسلم إنما كان فهو داعية، فيبدأ وينشر الدعوة ليس فقط في كلامه، في حسن معاملته لأولئك الناس ويدعو، فلا يجو أحد أن ينتقم منهم إلا حوادث طبعا لابد أن تقع، لكن مش مثل اليوم ضغط لا تأذن لا ترفع صوتك لا كذا إلى آخره. فلما بيكون في هيك دولة وهيك قوة وصولة، وإذن هذا الفساد المستشري في بلاد الكفر والغرب والفسق والفجور كانوا يعني يزعلون على فطرة النساء اليهوديات والنصرانيات. أنا في سوريا أنا أدركتهم، كثير منهن لباسهم أحسن من كثير من المسلمات اليوم.
لو احتج أو لو قيل مثلا من أسلم منهم يبقى في بلده حتى هو يعني أبرى بأحوال أفراد البلد، فيرشدهم ويعلمهم ويسلمهم.
يا شيخ الله يهديك، أنت لا تكلم كلام نظري، أولاده يبدو يتركهم في بلده يبدو يصحبهم معه، أولاده رح يتأثروا، إذا صحبهم معه رح يتأثروا ببيئة اللي هو بده يعيش فيها. هو إذا كان رجلا مثلي أنا مثلا، إذا ذهب إلى بلاد الغرب شو بده يتأثر؟ قد أكل الدهر عليه وشرب. لكن لو كان عندي أولاد خاصة صغار طبعا سراق، إذا أنا راح أصلح غيري وخرب بيتي. فهذا الانطلاق الخيالي النظري بده تضييع جدا جدا. واحد رجل كبير ما عليه مسؤولية إلا الدعوة، هذا ممكن أن يقال يروح يعيش هناك لأنه حيصلح ولا يخشى عليه الفساد. أما هو عنده زوجته عنده أولاده كبار وصغار إلى آخره، فما يجوز أن يستوطن هناك. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
الحمد لله بخير. وأنت؟
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
لدينا أربعة.
تفضل.
زاد الله فضلكم. يسأل بعضهم لماذا سميت خطبة الحاجة بهذا الاسم التي تبدأ بإن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره.
خفت أنك تكمل لي إياها، فجزاك الله خير اختصرت لي إياها.
نعم.
سميت لأنها تخطب لقضاء الحاجة.
أيوة.
فأنا مثلا حينما أحضر مجلسا في دارك أو في دار غيرك وأريد أن يصل كلامي إلى سويداء قلوبكم، فأنا أفتتح كلامي بخطبة الحاجة لأن حاجتي أن تصل كلمتي إلى قلوبكم، وليس فقط أن يدخل من أذن ويخرج من أذن أخرى.
نعم.
لهذا سميت.
أيوة. طيب، والسؤال سؤال آخر، رجل دخل المسجد يوم الجمعة والأذان يرفع بين يدي الخطيب، فهل عمى هذا الرجل أم يقف يجيبه أم يجلس أم يصلي ركعتين؟
الجواب: إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن ويريد أن يصلي تحية المسجد يبدأ بها مباشرة ولا ينتظر ليفرغ المؤذن مشغلا نفسه بإجابة عليه، لأنه إن فعل هذا الأخير فسيفوت شيء من الخطبة في أثناء صلاته للتحية. بينما إذا شرع في التحية يفوته الإجابة، والإصغاء للخطبة أوجب من الإصغاء للأذان.
كلام سليم.
أي نعم، هذا هو الجواب.
نعم. بهذا المعرض نقول لو مثلا شخص خرج من المسجد، يعني تعدى حرمة سور المسجد في شيء قصير بعد ما يشتري بالداء أو ثم عاد إلى المسجد، هل يلزمه ركعتين تحت المسجد هنا؟
كان في المسجد جالسا،
كان جالسا
ثم خرج،
خرج صار متعدى حرمته شوي،
ثم لابد كان شوي ولا كثير. ما دام خرج من المسجد فلا بد من التحية قبل الجلوس.
نعم، هل حكمها سنة مؤكدة أم واجبة؟
واجب.
أيوة. السؤال الثالث: أثناء حدوث الزلازل والأبقاض يموت بشر كثير.
أي والله.
ويحصل أشلاء كما تعلمون، فنقول بعضهم هؤلاء يعني لو لم يغسلوا هل في حرج من ذلك؟
إذا كان يمكن غسلهم ففي حرج من تركهم دون غسلهم.
ايوه، ولو كثر عددهم يعني يلزم من غسلهم،
ولولا ان الاحياء الحمد لله اكثر من الاموات.
سلام مستمع. واخيرا: مال ثبتت حرمته فهل يجوز نهبه؟
لا يجوز، لانه لا يعالج الداء بالداء.
نعم، وجزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
في ناس حطوا في الجوانب الصافية ملح.
أيوه.
عشان يشفط الماء اللي نازل على الجوانب الصافية.
أيوه. أيوه.
شو رأيكم أستاذ فيها؟
خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا كان مقصود بهذا الإلقاء هو المحافظة على صحة الملقي فهو كأكله بالملح والخبز ونحو ذلك، ليس فيه أي شيء. أما إذا كان من باب إضاعة المال ولو كان لا قيمة له تذكر كالملح فلا يجوز.
لا ولا يجوز. ألو.
وهيك طلعنا بنتيجة الله يهديك.
أنا عندي متزلين كثير بستعجوا في الأسئلة.
شوفوني وراء
عيد وانا جاوب لو سمحت. الشرط
نعم
الشرط عيد وانا جاوب لو سمحت. الله عليك.
بقول بارك الله فيك، إذا كان المقصود من إلقاء الملح في البئر في الحفرة هذه الامتصاصية هو المحافظة على صحة الملقي.
نعم.
مفهوم إلى هنا؟
كيف هذا ملقي
يعني؟ لك يا أخي أنت بتلقي.
نعم.
فأنت ملقي.
نعم.
لماذا تلقي؟ أليس لمصلحتك؟
نعم.
هذا هو.
نعم.
فإذا كنت تلقي الملح في البئر الامتصاصية لمصلحتك الصحية الشخصية جاز، وإلا لا يجوز لأنه في إضاعة المال.
نعم.
الله يحفظك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. لأن الوقت ينتهي، بقي 5 دقائق فقط للوقت.
الشباب الذي مما لا شك فيه يا شيخ أنكم تتبعتم الأحداث التي تشهد في الجزائر.
نعم.
نعم. وشباب هناك بعض الشباب أعلن الجهاد في الجزائر ولا نعلم أي فتوى لأهل العلم في هذه حتى الآن، وهم يدعون الانتماء، وهم يدعون وهؤلاء الشباب يدعون الانتماء بينهم، فما حكم هؤلاء الشباب وهل نجيبهم ولما نجيب وهل نعينهم إن كانوا على حق أو عدل؟
وأخيرا بما تنصحون يا شيخ؟ مسألة الجزائر انتهت إلى ما عرف من انتقام الدولة على الشباب المسلم ومضايقتها لكل شاب مسلم حتى لوحقوا في ذوات أنفسهم وفي لحاهم وفي ألبستهم إلى آخره، فأصبحت هذه المصيبة مصيبة ضربت أطنابها في الجزائر وانتهت مشكلة الجهاد المدعى. فسؤالك الآن جاء في الزمن الأخير، اسأل عن شيء آخر يمكن الاستفادة منه. وين الجهاد الآن والدولة قد خنقت أنفاس المسلمين جميعا الذين تظاهروا ضدها والذين لم يتظاهروا ضدها، فاختلط الحابل بالنابل والصالح بالطالح. هذا سؤال غير ذي مفعول الآن، اسأل غيره إن كان عندك، وإلا قلت لك مودعا.
أنا اتفق على أنه يدفع ما دفع إلا خدمي. فأنا قلت يدفع 1300، قالوا لا بطلنا الشركة كلها، بس مشى معهم حوالي 4-5 شهور.
يعني كانت المضاربة على الخمس،
مضاربة مشتركة يعني بدن ومال.
عفوا كانت
لكن ما وفى
عفوا المضاربة كانت على 500؟
لا 1300.
هذا الاتفاق لكن المضاربة عمليا
نعم
كانت على 500
حتى نقصهن نستدين كمان من 500 صارت 400 بعد شهرين ثلاث.
طيب والخلاف الآن شو هو؟
الخلاف انه بطل الشركة، انه ما جبتليش المبلغ بطلناها، قلنا له منتمم وندفع ونكمل، قال لا بطلنا، صارت اختلفت النية.
ما ليش يا أستاذ، لكن شو الخلاف الآن؟
الخلاف انه الشركة في مستلزمات مالية للطرف الأول والطرف الثاني بيطالبوا بعض.
ايه بدنا نشوف شو عم يطالبوا كل واحد من الثاني.
يعني مثلا بيقولوا هالأشهر اللي اشتغلناها توزعت الأرباح 1000 و1000 تقريبا، لكن هذا ما كان شريكا بالمعنى الكامل، فهون صار الخلاف. بدنا نعتبر يعني 400-500 إلها إشي في الشركة، ولا يكون مضاربا ببدنه
يا أستاذ أما تقول كانت عملية المضاربة بألف
مال وبدن؟
نعم
كانت مضاربة الأصل مال وبدن مع بعض، يعني فيها من ناحيتين بدن ومال.
أرجوك أنك تتمهل علي.
نعم
تفهم علي.
نعم
هلأ في صار في ذهني 3 صور.
نعم.
الصورة الأولى اتفقوا على 1500.
1300 أصل الشركة، يعني تدفع الطرف الأول يدفع للثاني 1300 مشان نزل شريك في المحل اللي هو له.
يا أخي عم أقول لك اتمهل علي.
نعم
أنا ما حكيت لسه.
بحتاج تحكي.
أما إلك صار هلا في ذهني من كلامك إنه في ست مراحل.
نعم.
المرحلة الأولى الأساس الاتفاق على 1300.
نعم.
طيب. أصبر أصبر.
نعم.
أصبر الله يهديك. أما أقول لك أصبر علي.
نعم.
لأنتهي مما في ذهني.
نعم.
أما أقول لك صار في فهمي الآن من كلامك إنه هذه الشركة مرت بكت مراحل.
نعم.
فاسمع مني المرحلة الثالثة. في عندك صبر؟
نعم نعم عندي صبر.
طيب جزاك الله خير، بس ما عم تعاملني بالصبر.
في بعض الإخوان بيحكوا ما بسمع كلامك.
إيه على كل حال.
الله.
تقدر تسكتهم ولا كيف الأمر؟
نعم.
طيب. المرحلة الأولى اتفقوا على 1300 وعمليا لم تنفذ.
نعم.
صح؟
نعم.
راحت هاي المرحلة الأولى.
نعم.
المرحلة الثانية دفع الرجل 500 بعدين سحب من 500 100 فبقيت 4. طيب المرحلة الثالثة اللي فهمت منك انه الشركة دارت العملية تبعها على 1000، فانا سؤالي بقية 400 اللي صارت 1000 من اين جاءت؟ انا انتهيت مما عندي.
نعم.
من اين جاءت؟
من الطرف الثاني اللي دخلوا صاحب المحل شريكا على اساس راس المال 1300، كل واحد يكون عنده 1300 ويتشاركوا.
سبحان الله. هلا صار في الشراكة ثلاثية؟
لا لا، هو صاحب محل نزل صاحبا اخر له شريكا. هاي المراحل الثلاثة اللي انت ذكرتها
يا اخي، هاي صاروا ثلاثة.
لا مع طرف ثاني بس.
صاحب المحل
والشريك.
صاحب المحل والشريك الاول
بس.
صاحب المحل والشريك الاول.
نعم.
اللي ما وفى بالاتفاق
هو نفسه الاخير. الدور الثالث لنفس الشريك الاول.
يعني الشريك الأول بعد ما قصر في تنفيذ الاتفاقية وكان دفع 500 ثم اشترت منهم 100 بقي على 400 ثم في الأخير دفع زيادة.
لا لا، ومن هنا لأنه نكل في الدفع الكامل قال له بطلت. نفس الشريك صاحب المحل
يا أخي. أنا فهمت هذا كله، بس جاء في كلامك أنه صارت بعدين المضاربة على 1000. من أين جاءت فوق 400 600؟
يمكن أنا ما وضحت إذا. يعني في رجلين، واحد عنده محل قال له بنزلك شريكا مقابل 1300 دينار تدفع.
طيب أنا أعيد لك القصة اللي فهمت منك. هذا صاحب المحل اتفع مع رجل على انه يدفع له 1300 فما دفع له الا 500 ثم سحب من 500 100 بقي 400 فقط.
نعم.
طيب بعدين شو صار؟
اختلفوا وتقاتلوا وبطلوا من المحل. صاحب المحل بطلوا من المحل، قال له انت ضحكت علي، صار في خلاف،
فهم دخلين
متنحل
الخلاف. طيب ما في شيء اخر يعني؟
لا انا كان رأيي تتميم وتكميل الشركة من شأن حتى اذا صار في مخالفة يكون كل واحد له حق عند الاخر يبين واضحا.
معليش لك. لكن الشريك صاحب المحل مش رضيان،
ما بده، بقول ولا يمكن يرضى عندي خلاص.
إيه هذا هو، لذلك فهذا الحل مش حل عملي ما دام مش رضيان احد الشريكين.
نعم.
المهم الان
بدنا حقوق كل واحد.
طيب فالمضاربة العملية بفهم انا مشيت على اساس 400.
عمليا 400.
طيب
مثلا في شهرين 500
كيف؟
يعني مثلا هم بدوا في شهر واحد في السنة هاي
ايوه
ودفع ال 500 من شهرين ارتد او استرد من ال 500 100 على اساس ايش ترجع لك اياهم كمان.
طيب عندهم تسجيلات ولا بدون تسجيل؟
السابع
عندهم تسجيل ما يدخلهم من ربح او من خسارة
مسجل.
مسجل.
اي نعم.
فاذا عليهم انه يحرروا لما كان الشراكة كانت على 500 مدة شهرين كما أيوه. تقول بيشوفوا شو الربح في الشهرين حينئذ بيخصموا الربح بينهما حسب اتفاق مناصفة مناصفة مرابعة مرابعة ثم لما الرجل سحب المية وبقي الأربعمية كمان بيعملوا حساب بهالأربعمية شو ربحوا وبيخصموا على حسب الاتفاق مناصفة أو مرابعة هذا هو الحل.
بارك الله فيك. احنا ليش سألتك؟
نعم
لانه مدخلين احد الاخوان طرفا
ايوه
وسائل بعض الدكاترة
ايوه
قال انفسخت الشركة وهذا بصير عاملا. قلت له ايش الدليل على فسخ الشركة؟ بارك الله فيك
وفيك بارك
بارك الله خير
اهلين.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لفظ من ألفاظ الأحاديث يفيد الشكر بالدعاء يعني يتلفظ به العبد شكرا لله تبارك وتعالى بالسنة يعني. لفظة الشكر بنسمعها كثير ما نسمعها إلى فضل عظيم شكر الله على نعمه شكر الله. هل في الأحاديث نص دعاء بلفظة الشكر؟
شكر لمن؟ لمن أحسن إليه؟
لله.
شكرا لله؟
لله نعم. زي مثلا الحمد لله
إيه؟
ورد أحاديث كثيرة في لفظة الحمد
إيه؟
لله عز وجل. بدنا الآن نسأل عن لفظة الشكر.
تقصد كورد يعني؟
كورد فشي يعني باين بالسنة.
ما
طيب هل يتضمن الحمد الشكر؟ إذا قلنا الحمد لله هل يدخل تحت هذا اللفظ الشكر لله؟
لا لا
أنا الحمد أعم من الشكر
هكذا أقول.
الأستاذ أحمد السالك يقول يقول حول الدجال يعني أحاديث كثيرة في الدجال إنه يعني عن أعماله ملخص أعمال الدجال إنها يعني ضرر في بني الإنسان.
هذا السؤال تسأل بها الخطيب.
سألت الخطيب؟
الله
طيب شو الجواب يا أجاك الامتحاني لك يا خطيب بالنقل حسن النقل
اللي مسجل سأل أخ عزة
حول السؤال
حول السؤال أخونا أبو عبد الله ثلاث نقاط فيما يحضرني الآن. النقطة الأولى أنه ما الفرق ما بين الدجال وباقي الكفرة العصاة من حيث أن السائل الذي سأل الأستاذ أحمد السالك يتعلل بقدر فقد قدر الله عز وجل على الكافر بهذا الكفر لعلمه السابق أنه سيكفر فكذلك هذا ينطبق على الدجال أن الله عز وجل علم من حاله أنه سيكفر فقدر عليه هذه المهمة. هذا جانب من جانب الإجابة شيخنا. الجانب الآخر حول تلك الخوارق التي أعطاها الدجال ف فيقال لهذا السائل أن الله عز وجل أعطى الدجال خارقة إنزال المطر، وكل خارقة يعطاها إنسان معين هو بملك نفسه يستطيع أن يستغلها إما بالخير وإما بالشر، إما من أجل طاعة الله عز وجل وإما من أجل معصية الله عز وجل. فالدجال لم يستغلها إلا في صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، فلهذا يعني يكون مؤاخذا. هذه نقطتين. النقطة الثالثة،
أجبت لما سأل الأستاذ أحمد يعني هذا السؤال، يعني
ليس السؤال عن جواب
الزيادة، هو يعني أقول نعم قصته بالشيطان. شيخي
ما مسألك جوابك، عندك زيادة عن السؤال اللي هو
بدأ
ذكره وأجابه عنه. أنا
لا 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 نفس السؤال.
هذا هو يا شيخ
الأنماح،
وكأنه هذا يعني
إلا ذكرت كونه قال إنه يعني كيف يدخل النار والله كتب عليه هذا،
إيه؟
أليس الشيطان مثله؟
هذا
لأنه
هذا
إيه كفر عموما لا تفر عن تنفيره. عدت الإجابة لأعطيت الأستاذ الإجابة، قال أنا هذا رأي رأي الأستاذ، ولكن أنا دائما أتحفظ أحب أسمع يعني رأي الأستاذ أولا. أي نعم، فقال إنه هذا ما ذكره الشيخ هو يعني ما عندي بدون تفصيل طبعا بإجمال.
والله أتكلم كمان الأستاذ حول يعني لما تكلمنا حول رأي الشيخ في الذهاب إلى ديار الكفار، فقال إنه ما سمع من الشيخ يعني رأيه، فيعني تكلمت أنا يعني ملخص رأي الشيخ، فقال إذا كان في بعض الأشرطة اللي متكلم فيها الشيخ بالتوسع أو الذهاب إلى ديار الكفار، والشيخ يعني عم السالك يتبنى كلام الشيخ ناصر في هذا القول، لكن بده يعني إيضاح أكثر من خلال الأشرطة الموضحة إذا كان عندك أشرطة في المسجد الواحد الذي له إمام الراتب ومؤذن الراتب. فقال أنا لا أرى فيها شيء، فكمان يعني هذا من الأشرطة اللي الشيخ متوسع فيها في هذا المجال نقلية.
الحمد لله إجابة تامة. ومسألة الثلاث نقاط، النقطة الثانية حينما ذكرت مسألة إنزال المطر، فقلت أن نقول هنا أن هذا باختياره وليس مكرها عليه. والنقطة الثالثة اللي هي أن هذه الخوارق تستعمل إما في معصية الله أو في طاعة الله.
والله الشيخ قالوا نحن يعني بدنا نتفارق، أنا مخبي له إياها عشان يعني أخوه شوف شو رأيه، وأن كله يعني رأيك يعني حول الموضوع يفهمنا منه.
لكن حط بالك أنه هو رايح حج بدعمومات من جهة.
أيوة
طبعا دي عليسة سنين الله
عليسة
بالإسفرابة.
أيوة
قادة العموم الذي لم يجري به
عمل السلف.
عمل السلف
ايوه،
لانه هاي ناحية كثير مهمة جدا.
ايوه
بتقول له فشو وجدنا في الانكار على المبتدعة ولا يعدمون من ان يجدوا دليلا عاما منين الله
منه عطول. وسمعتك انا لما اجبت عن قرار الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، إنه يعني قلت الإمام الشافعي قال إني أكرهها، وقلت عن كمان كذا إمام أن الإمام أبي حنيفة فيما أذكر كمان قال إن كان المسجد إمام راتب ومؤذن راتب فلا تشرع، وقلت عن بعض كمان الأئمة كمان والإمام الثالث كمان إنه لا يراها، يعني الأربع أئمة قلت في هذا.
من حيث اتباع الأئمة لكن أيوة. أنا ميك عن الحجة
أيوة.
أنه هو هلا راح يحتاج بفضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر. ايوه من هون
انا ما نبي
نستحضر الجواب انه شيء لم يجري عليه عمل السلف لا يوجد الاحتجاج بالنص العود.
قلت شيخ لي ابن عمر ولا ابن مسعود اللي اتى الى المسجد؟ ابن مسعود حضر المسجد فاذا الجماعة منتهي رجع مع ضيوفه. ايوه ابن مسعود جزاك الله خير.
بهذه الجماعة يؤدي الى تقليل الجماعة الواجبة.
ايوه انا بقول الشيخ يعني بذكر الموضوع تروح تصلي لوحدك وتقول ايه مو عجبك نفسك صلي فيهم، بقول له بعد الشيخ يعني لو واحد غير الشيخ ما بقولها عن نفسه في الماضي على طول.
ماذا شيخنا؟ وما قلت الحمد لله فقط
لأني الشيخ الآن أنا أرى أني تأخرت وعندي أشغال هناك مرتبط فيها، فأرى أنه هذا يعني حصل لي يعني
مصيبة يعني
مصيبة
يعني أنت عنيت ما قلت أبو أحمد والله هذه رمية من غير وعام.
أبو أحمد بده يشبك معك.
أيوة يلا دائما يا ابن أسامي
نحن
يلا
نمشي عادة مع إخواننا كل الإخوة ما دام أننا معنا الإسلام. تفضل أما لك أن قوة خاصة أي تحسن الظن بالمسلم ابتدائي، فإذا قلنا لأحدهم كيف أنت وقال لنا الحمد لله على كل حال استوجسنا فيها. لماذا؟ لأنه قائم في أذهاننا صوابا كان ذلك أم خطأ أن هذا الحمد إنما يقال في مكروه، فبناء على حسن الظن الذي يقتضي أن هذا الذي يقول الحمد لله على كل حال قد طرق سمعه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمدان يحمدهما، كان إذا جاءه أمر يفرحه ويسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم صالحا، وإذا جاءه شيء يكربه ويحزنه قال الحمد لله على كل حال. أيضا نسمع قائلا يقول الحمد لله على كل حال يصيبنا حزن وكأنه أصابنا نحن هذا المكروه، لأنه هو ما يقول هذا إلا وقد أصابه.